أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. وأسعد الله أيامنا وأيامكم بأيام آل محمد عليهم السلام، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم. ومن الذنوب العظام التي تعجل النقمة والتي تعجل الفناء عنوان الظلم والطغيان، ومحدودية المظالم والطغيان مفهوم واسع إلا أن تحدده مقامات الأحكام الإلهية، وما تستقبحه جميع العقول يكون من مقام الظلم. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعذب أو يحتج على أمة قبل أن يبين لها طريق السوي والصراط المستقيم الذي يقابله عنوان الظلم والظالمين، ما يتلبس بالظلم، دون أن يبين لهم حقيقة الميزان. فالمراد من الظلم هو الاعتداء، والمراد من الطغيان هو العلو والاستكبار. تقول طغى الماء، أي أنه أفاض عليه وغمره. ولذلك كانت صفات المستكبرين في دار الدنيا الظالمين، وصفها الحق المتعال بالطغيان. ولذلك وصف أن أعلى طغيان يمكن أن يصل إليه وجود يسمى بالطاغوت، وهو مصدر هذا العلو والاستكبار. فكلما كانت الآية الإلهية أعظم، كان الطغيان فيها أكبر، حتى تصل إلى درجة والعياذ بالله معاندة حضرة رسول الله ومعاندة سيدة النساء صلوات الله عليها، ومعاندة أمير المؤمنين والأئمة الذين هم في حقائقهم نور الله وأسماء الله الحسنى. والاستكبار عليها استكبار على الاسم الإلهي التام، وليس الاسم الإلهي الذي يكون له إشراقه بحسب قابلية العابد من أولياء وأنبياء وغيرهم. ولذلك عبر الحق المتعال عن أعداء رسول الله وأعداء أمير المؤمنين وأعداء سيدة النساء بأنهم حقائق الطاغوت، وهم مصدر ولاية كل طغيان، ومنها تستمد حقيقة الظلمات. قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا، حينما تتحقق البراءة من عنوان الطغيان، وبعدها يؤمن بالله الذي هو إيمان برسله والذي هو إيمان بأنبيائه، كما قال تعالى: لتؤمنن به ولتنصرنه. وكان الإيمان بالله مرهون بالإيمان برسول الله، كما كان الإيمان بالله مرهون بالإيمان والسجود لآدم هناك، وكان عن ذلك إبليس مستكبرا، عن ولي آل محمد مستكبر، فسماه الله تعالى كافرا. ولذلك أول نتائج الطغيان هو عنوانه الكفر. ولذلك أمرنا الله أن نكفر بمقام الطاغوت، أي نبرأ من كل مدد ومن كل اتصال إلا ما يثبته الله أنه طريقه وصراطه المستقيم وأنه وسيلته. لا يظنن أحد أن على طريقته يستطيع أن يفتح باب مع الله دون أن تكون هناك الواسطة. حقيقة الواسطة هي مبدأ إيمان كل مؤمن، وهي مبدأ العبودية، وقد فتحها الحق المتعال بالسجود لآدم، فجعل الإيمان بآدم إيمانا به، وهكذا جعل الإيمان بقابيل بهابيل إيمانا به، وجعل الإيمان بشيث إيمانا به. وكل من رفض مقام النبوة ومقام الوصاية وعدم الخضوع لها سماه الله سبحانه وتعالى كافرا. من أراد أن يفتح مع الحق المتعال باب دون السجود لتلك الواسطة ولتلك الوسيلة كان بالمنظار الإلهي طاغيا، ولذلك كان إبليس كافرا وطاغيا ومتلبس بهذا. والمعاندين لآل محمد عليهم السلام حقيقة مصدر الطاغوت، بل هم حقائق الطاغوت الذي كل مستكبر في دار الوجود إذا أراد أن يطغو ويستعلي ويطغى على عنوان الأمامر الإلهية استمد من قوتهم واستمد من عنادهم. لذلك عبر الحق المتعال يخرجونهم من النور إلى الظلمات، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، مما يعني أن كل حقيقة طغيان في هذه الدنيا يستمد من مصدر أساسي، وهذا المصدر الذي حقيقته الطاغوت هو الذي على فوق الأسماء الإلهية التامة التي كانت لحضرة رسول الله ولحضرات الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، حينما قال الحق المتعال وأمرنا أن نتوجه إليه بتلك الأسماء لا بتلك الأبدان. نحن حينما ننظر إلى أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكثير من الناس هكذا يعتبرون، ينظرون إلى أبدانهم وإلى طينتهم. اعلموا أن هذا البعد قد نظر إليه إبليس لعنه الله حينما نظر إلى طين آدم فاستنكر وقال خلقتني من نار وخلقته من طين. إن الأبعاد الوجودية لقلب حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولفؤاده هي حقيقة الاسم الخاضع له ذرات كل ما في هذا الوجود، لأن إذا كان الاستكبار يستمد من مقام الطاغوت فاعلموا أن حركات الأنبياء وإيمانهم وكراماتهم إنما تستمد من مصدر أولي وهو اسم الله الذي يعني في حقيقته مظهره التام حضرة رسول الله. كما أن الظلمات هي التي تعمل يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فاعلموا أن الهادي إلى الأنوار كما قال الله سبحانه وتعالى ينقله الله على يد محمد وعلي والأئمة بإجازة سيدة النساء صلوات الله عليها، كما ورد ذلك في الزيارة لها فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. والإلحاق بيدها، وهو القائل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وأمرنا أن نتخذ إليه الوسيلة. ومن هنا كانت مقام العبودية ينكشف بالخضوع إلى من أمر الله أن نخضع له، وكما قال لتؤمنن به ولتنصرنه عبر عنوان ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وطغيان في مخالفة رسول الله، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمرنا الحق المتعال أن نطيع من ينصبهم هو. ألا ترون أن الله ما أذن لموسى أن يختار هو وصيه، بل نرى أن موسى يطلب من الله اجعل لي وزيرا من أهلي، ومع كونه من أولي العزم ما استطاع أن يعين وزيره ولا خليفته ولا معاونه دون أن يستأذن الحق المتعال ويترك لهذه الأمة اختيار وصاية خاتمية الأنبياء التي لن يأتي بعدها نبي. كيف ذلك؟ كيف تحكمون؟ أنتم الذين تؤمنون ما من نبي إلا وكان له وصي، لماذا تؤمنون هذا آدم فما دون من الأنبياء وتحرمون عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ والله يقول ذرية بعضها من بعض، والله يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. كيف تحكمون؟ أليس هذا هو تمثل الطاغوت، وهو الطغيان الأكبر الذي من مائدته استمد فرعون قيامه بوجه موسى؟ بل إبليس ورد عندنا أنه امتنع من السجود لما رأى حلم الله سبحانه وتعالى على من يظلم آل محمد، فظن أن لن يناله عقاب لأن الذي صنعه وأقل بكثير مما يصنعه فلان وفلان. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن حضرة سيدة النساء روح التي بين جنبي، وينسبها إلى مقام الحوراء الإنسية وليست الإنسية، إلى مقام الروحانية لا، وينسب حضرة أمير المؤمنين إلى نفسه صلوات الله وسلامه عليه. لو لم يكن لدينا من هذا إلا هذه الدعوة وهذه المقولة عن حضرته لكفى بذلك أن نقرن محمد وعلي وفاطمة والأئمة بحضرة رسول الله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن عنوان الطغيان هو فتح الطريق مع الحق المتعال، وهو الذي ناداه إبليس وكان بذلك ظالما طاغيا، حيث أنه استعلى عن الأمر الإلهي. والطغيان يعرف بالاستعلاء عن الأمر الإلهي وعدم تقلده وإبراز شيء آخر. ومن هنا بحثنا اليوم يجب أن يعلم أن حركة الطاعة والعبودية للحق المتعال إنما هي متداخلة في الأسماء. ومن هنا كان الظلم للعباد ظلما لله، والشكر للعباد شكرا لله. لم يشكر الخالق ما لم يشكر المخلوق، هذا ورد عندنا. حركة الله ليست حركة الغيمة التي فوقك، حركة الله وتعاطيك مع كل الأسماء الإلهية التي هي موجودة من حولك. ومن هذه الأسماء أعظمها وأجلها نعمة، والتي منها المدد، والتي تمثل حقيقة وجوب الطاعة، هي لأبوي هذه الأمة محمد وعلي، وقد مثل بذلك بأنهما أحق في الطاعة من أبواك اللذان ولدا في هذه الدنيا، فإنهما يرعيان بدنك بهذه الأيام القليلة، ومحمد وعلي يرعيانك إلى قيام الساعة وإلى قيام المحكمة الإلهية وإلى الأيام الإلهية. فطاعتهما أوجب، والطغيان عليهما طغيان أعظم، وهو تلبس بمقام الطاغوت والعياذ بالله. إذن لابد لنا من أن يعين الحق المتعال ميزان الاعتدال والصراط المستقيم، حتى على أساسه يقال أن فلان طغى أم أن فلان ظالم. ولذلك قال الحق المتعال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هم يعتدي ما لم يحكم بما أنزل الله، وقد حكم الله بالطاعة لمحمد وآله والبراءة من أي صنم يعبد من دونهم. وأن الاعتداء في هذا اعتداء على عنوان الساحة الإلهية، اعتداء على الساحة الإلهية. الساحة الإلهية مو موجودة بفضاء، الساحة الإلهية فيما ينصبها، وقد نصب الله ناقة فجعلها ميزانا، والطغيان عليها كان طغيانا على الحق المتعال. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يمتحنك بالسجود لآدم، ويمكن أن يمتحنك بالسجود لأحجار، وهو الذي يكرمها فيسميها الكعبة، ويأمرك أن تسجد عندها له، ومعنى له هو الانقياد لما أمر. وهذه هكذا تكون الطاعة. ولذلك أن كثيرا من الناس يسمون أنفسهم عبيد لله، وهم في حقائق عباد لأهوائهم ولأندادهم ولأصنابهم وأوثانهم الذين نصبوها أمامهم وسجدوا لها. إن معنى السجود هو الانقياد، وتلك الحركة تدل على تلك الحقيقة. فقد يعتبر المرء أنه يسجد لله وهو يسجد في حقيقته لصلم، إما من غيمة أو فضاء أو ما أدري شنو يسمونه، أو رجل أو طاعة، طاعة الحق المتعال في طاعة سفرائه في طاعة خلفائه. وهكذا امتحن الله سبحانه وتعالى عباده. من يريد أن يفتح خط مع الله من غير وسيلة هو الذي يكون ظالما، وهو الذي يكون طاغيا. وإن لم يكن ظالما مرة يكون معتدا وهو نادم فيكون ظالم، أو أن هوى قد غلبني فيكون ظالم ولا بد له من التوبة، ويكون طاغا. ولكن هذا الطغيان مرة يتلبس بعنوان الإنكار مطلقا فيكون الكفر. ولذلك قال الإمام الباقر عليه السلام: والإنكار لنا هو الكفر بعينه، والإنكار لفضلنا مو لنا، لفضلنا هو الكفر بعينه. من يشرك مع آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين أحد، فإنه يلبسهم لباس غير الذي ألبس الله سبحانه وتعالى فيسمى مشركا. ولذلك إن الشرك لظلم عظيم، وهذا يأتي إن شاء الله غدا معنا بحث منفصل لعنوان الشرك، نستعرض فيه الآيات الإلهية. وهو الذي يتخذ وليجة وبطانة ويكون في نفسه شيء لهذا وشيء لهذا. بل من يقيس بآل محمد أحد هو حقيقة المشرك، لأنه أطاع هواه دون طاعة الله الذي فضلهم، حينما قال: لإبليس استكبرت أم كنت من العالي؟ العلو والاستكبار للحق المتعال، والكبرياء لأوليائه. ألبسهم الله لباسه وامتحن الناس بهذا اللباس، فأمرهم بطاعتهم وجعلهم رؤوفين ورحيمين على البشرية، وأمرهم بصبر لا يمكن أن يتحمله وجود في هذا الصبر، ولكنه أمرنا أن نكون طائعين لهذه الحقيقة. ومن هنا قال الحق المتعال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وكل مظهر يصنعه الأنبياء هو مقام مظهر فعل الله الذي هو عدل وإحسان. ولذلك قال: التخلق بأخلاق الله، أي بأخلاق رسول الله، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أمرنا الله أن نطيعه على كل حال، فكيف يأمرنا بشيء يكون والعياذ بالله غير الإحسان وغير العدل والعياذ بالله، كما تدعي بعض الطوائف السذج التي لم تفقه من كتاب الله سبحانه وتعالى كلمة، فضلا أن الله سبحانه وتعالى يصفه وأنك لعلى خلق عظيم، وهذا الخلق العظيم صفة إلهية نسبها الحق المتعال له، وهذا فرع عمله بالعدل والإحسان، فكيف يأمر بشيء هو فاقد له، إلى غير ذلك من آلاف الأدلة التي لا تحتاج إلى يعني بيانها، لا يحتاج أمام فطرة عادية وليست فطرة فطنة وسليمة وإلى غير ذلك. قال الحق المتعال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمرنا بالطاعة لأن مظهره مظهر العدل، ولا يمكن لأحد منكم أن يكون خالصا دون أن يتقلد بما يأمر، لأن الله يأمر بمقام العدل وصفته العدل والإحسان، مظهرها مظهر العدل والإحسان كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا، لابد من تعيينه، وإلا كان العدل والإحسان على كل امرئ بما يهوى وبما يرغب. إذن أين الميزان؟ إذن تضيع. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا عن اختلاف الأمة إلى 73 فرقة، فرقة ناجية والآخر الأخرى في النار، والجميع يدعي العمل بالعدل والإحسان، إذن كيف تكون الموازين؟ قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، نعم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كما أن مقام العدل لابد أن يكون ميزانا، أيضا مقام البغي لابد أن يكون له صنما، ولابد أن يكون له ميزان حتى يعرف الحق من الباطل، فمعاني الظلم والطغيان لابد أن تتحقق وتتجسم، ومعاني العدل والإحسان لابد أن تتحقق وتتجسم ليتبعها الناس. فعن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قال: العدل شهادة أن لا إله إلا الله، والإحسان ولاية أمير المؤمنين، وينهى عن الفحشاء والمنكر، قال: فلان وفلان وفلان، المنكر والباغي. ولذلك الحق المتعال يبين في آياته إن مقام عنوان الطغيان مصير الخلائق إلى الحاطمة وإلى جهنم وإلى الفناء وإلى العذابات وإلى الضيق، بعد أن جعل الله سبحانه وتعالى ابن آدم محط لأسمائه، أوصله الشيطان بحسده إلى أن يرفض ولاية الحق المتعال، ويظن أن مشاكلة، يا إخوان، لكن يتفطن الناس بالآيات اللي عم يتلوها، أنت بتتلي إبليس عم بيقول خلقتني من نار وخلقته من طين، يا عمي مش إبليس هون قالك ما هيدا زلمة وهيدا زلمة، مش إبليس انغار بنا كيف ما كان، هذاك عنده نار، فيك تقلي أنت وقت اللي بتفضل واحد على واحد بأي عنوان تفضله؟ إن لم تكشف باطنه بأي عنوان؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع كل ما حسد أمير المؤمنين وأخفي من فضائله، وصل إلينا ما يحتج به على العالمين، على العالمين، ولو لم يكن لدينا سوى هذه المناجات التي يناجيها حضرة أمير المؤمنين بمعارف الحق ومفاتيح الغيب التي يفتح بها الأسماء الإلهية إلى لقاء الحق المتعال لكان كفى، ولو لم نملك سوى دعاء أبي حمزة الثمالي لكفى أن يكون هذا هو إمام لقاء الحق المتعال زين العابدين الذي هو فخر مقام العبودية، والذي كشف كيف تكون العبودية أمام الحق المتعال التي يستنزل من خلالها مقام الكرامة الإلهية ومحبة الحق المتعال. إنا لله وإنا إليه راجعون. أي عمل في أعين الناس؟ ولكن الناس يحبون العاجلة، يطمئنون للحاكم ويستوحشون ممن لا يرون أن بين يديه ملك، وأن في حقيقته هذا هو الملك الذي تتنزل عليه الملائكة والروح في ليلة القدر، ولا يكون إلا ما قضى، وأن قضاء الملوك هم لا يعلمون غدهم كيف يؤول. ولذلك ألزم رقاب الملوك وقهرها وأخذها. قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا، وهي رصد، مقام الرصد التي تنتظر ويحبس المرء فيها، للطاغين مآبا، وهي رجوع مقام الطاغين إلى تلك المنازل والعياذ بالله، وتلك التنزلات وتلك الأودية التي لا يعقلها أحد. اليوم نحن في غفلة لأننا في استئناس تلهينا الكثرة، الزوجة، الأولاد، الأقارب، المجتمع، الناس، المدح، الثناء إلى غير ذلك، هذه تورث الغفلة. لكن لو أن أحدنا التفت ذرة إلى أقل واد من أودية تلك جهنم، والله لما تفزعا. إن تلك الأيام لا يمكن أن يتدارك فيها شيء، هي البقاء، هي الثبات. كانت لنا فرصة في دار الدنيا لنصلح أنفسنا، ولكننا بلغناها بمقام الآمال والتسويف، ألهينا أنفسنا ونسينا أن من خلفنا طريق سنستقر فيه أبد الآبدين، وسيكون قيدا لنا، وأن جهنم أصلا موجودة في مقام الرصد، بل أن حقيقة الرصد هي تلك الأعمال التي نبعثها من أيدينا، لأنها هي حقيقة الأغلال. لابثين فيها أحقابا، وأقل الأحقاب 900,000 عام، لأن الحقب 300,000 عام كما ورد. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نعوذ بالله من هذا، ليس موطن تجلس فيه، بل ليس فيه برد ولا فيه شراب تبرد به، ليس في حقيقة في ذاتها برد ينبع منك أو تتلقاه، وليس هناك واسطة لإيصال البرد إلى باطنك إلا حميما وغصاقا، نعوذ بالله من ذلك. ولو أن هذه القطرة من الحميم والغصاق سقطت على الدنيا لأحرقتها جزاء النفاق. حينما يقول جزاء يعني مظهر الطغيان هو هذا، أنت الذي صنعت هذه الصورة، وأنت الذي أسكنت نفسك هذا المسكن وهذه المنزلة، أنزلت نفسك أن ترث الغصاق والحميم والعياذ بالله، لا أن ترث شرابا باردا وطهورا. ولو أن هذه الدنيا ولو لم يكن فيها سوى هذه الآية لكفى بالأعراض عنها في مخالفة أولياء الحق المتعال. ما ورثوا أولياء الله غير الأنس، وما ورث أهل الدنيا غير الوحشة والاضطراب. كيف تقدمون هذا على هذا؟ خوفتكم الشياطين؟ احذروا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، هذه حقيقتهم. هم يظنون أن ليس هناك مقام للحساب الذي ووجدوا ما عملوا حاضرا، وحقيقة هذا الظن منبعه بالتكذيب بالآيات الإلهية. إمامنا يقول: نحن الآيات الكبرى، وليس لله آية أكبر منا، وكل الآيات التي في أيادي أنبياء الله سائقها إليهم. حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، وهو السائق وهو الربان. لذلك قال الحق المتعال: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. قد أنزل الله ولاية الأئمة والطاعة لهم في الأصل والفرع، ولكنهم كفروا، معنى أنهم أطاعوا غيره، وهذه الطاعة سببها استعلاء على حضرة أمير المؤمنين. ألبس وليه لباس الخشن ولباس المسكنة، وامتحن بعد ذلك الناس ليراهم أنهم يتقدمون إليه محبة للحق المتعال أو طمعا في دنياهم. كما قال أمير المؤمنين: ولو ملك الأنبياء عليه السلام قال: لأتاهم الداني والعالي، ولكن أحب أن يميزهم فألبسهم لباس الخشن وأوردهم موارد الابتلاء ليعلم أن من اتبعهم قد أطاعوه وأحبوه هو لا أحب الجواهر. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، كفروا بما أنزل الله وليس بالله، والكفر بما أنزل الله هو كفر بالله. شوف شو بيقول: أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. هذا هو السبب، أنه ليش بدها تنزل على علي؟ ليش بدها تنزل على محمد صلى الله عليه وآله؟ ليش بدها تنزل الكرامة على سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليه؟ بماذا كفروا؟ أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. فباءوا بغضب على غضب، نعوذ بالله من الغضب الإلهي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن منبع هذا الطغيان هو حب التربص. وربما تجد كثير من الناس والعياذ بالله لديهم معارف ولديهم علوم، ولكنهم قد بغوا لأنهم لم ينالوا شيء من حظوظ الدنيا، مع أن الله أعطاهم الدنيا، وببغيهم هذا ورثوا خزي الدنيا، كبلعم بن باعورة الذي كان لديه كثير من العلوم ولكنه لم يخضع لمن؟ ليوشار، بل ذهب ليدعو عليه فدلع الله لسانه، مثله كمثل الكلب، ونال خزي الدنيا والآخرة والعياذ بالله من هذا. من هون أكثر البغي كان في طلب الرياسة. لذلك قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ورد في التفسير أن البغي بينهم هو حب الرياسة في مقابل ولي الله، في مقابل الإمام الذي ينصبه الحق المتعال. ولذلك كان فرعون باغيا لأنه أراد أن يستعلي على موسى ويقول: أنا أهدي بني إسرائيل صراط السوي، ولا حاجة لنا بشريعتك يا موسى، لأنه ذاك الذي كان يرسم لهم الشريعة ويحكم بين الناس. قال الحق المتعال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وما آمنت به بنو إسرائيل هو اتباع من؟ موسى سلام الله عليه. ولذلك حقيقة الإنسان ونفس الإنسان، إن النفس لأمارة بالسوء، يعني أمارة بمخالفة ولي الله، وهذا هو السوء. ولذلك عبر الحق المتعال عن السوء والفحشاء بأنها فلان وفلان، من تلبس بظلم في وجه مقام الإمامة. ومن هون قال الله: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان شأنه شأن الطغيان، حبه حب الانفلات، مع أن الإمام لا يتدخل إلا كالأب الرحيم والأم العطوف، ولكن الشيطان يصور له أن الإمام يحبس لك كل حريتك، مع أن الإمام يفتح له كل حرياته التي توصله إلى لقاء الله، ويحافظ له أن لا يعتدي فيكون مكرما ويكون عادلا، وهذا مفخرة حتى لو لم يكن هناك آخرة، ومفخرة للدنيا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن الطغيان في مقام الأفعال الفرعية فضلا عن الأصول. قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، مما يعني أن أكل غير الطيبات هو طغيان وهو علو، فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. والطيبات أصلها الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. ولذلك قال الله: ومن يضلل الله فلا هاد له، وسمى مقام الضلال التي هي عدم المعرفة للإمام، لأن الإمام هو الذي يعرفك على الأحكام هو طغيان. ومن يضلل الله فلا هاد له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، مما يعني أن الضال طاغ لأنه لا يتقلد أمر الحق المتعال. ولذلك قال: قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا. حتى الزيادة في دين الله الذين يكتبون الكتاب بأيديهم هو مقام للطغيان وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ومن يزد في كلمات الله من الموازين له أن يلقي الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى لو أن البترية من المشرق إلى المغرب فئة واحدة ما أعز الله بهذين، ولن تجد أحد أصلا متوحد، لأنه من يزيد في دين الحق المتعال لا يمكن على الإطلاق أن تكون بينهما الألفة، لأنهما اختلفوا على الدنيا وعظمت الدنيا في أنفسهم فسببت الخلاف فيما بينهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. مقام الظلم هو مقام الاعتداء. من لا يرحم مؤمن، من لا يراعي ما أمره رسول الله في المؤمن ويواسيه، فيكون ممن دخل في مقام الاعتداء ومقام الظلم ومقام الطغيان. ولذلك قال رسول الله فيما أورده الخصال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أسرع الخير ثوابا البر، وأسرع الشر عقابا البغي. ومعنى البغي هو أن تبغي وتعتدي على فلان وفلان، وربما يكون البغي من التقصير في إقامة حقه ويكون بغيا والعياذ بالله. وفي ثواب الأعمال عن أبي جعفر قال: الظلم في الدنيا هو الظلمات في الآخرة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من لم يجعل الله له إمام فما له من إمام. وفي الخصال عن أبي عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني للظالم ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية، مثل ظلم المخلوق للخالق، ومن دونه بالغلبة، ويعين الظلم، بيستكبر على من دونه وبيعصي من فوقه وبعين من يظلم. هذه صفات الظالمين، إذا ما وجدتموها في مرء فاعلموا أنه من الظالمين وليس من المؤمنين. وفي ثواب الأعمال عن زيد بن علي عن أبيه عليهم السلام قال: يأخذ المظلوم من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من دنيا المظلوم. يأخذ، لكم أن الرواية عجيبة، يأخذ المظلوم من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من دنيا المظلوم. ورد عندنا في الحديث أن مقابل درهم من حرام مغصوب في دار الدنيا يؤخذ يوم القيامة من ذلك الظالم 700 صلة مقبولة من دينه، لأنه قال يأخذ من دينه. وفي ثواب الأعمال عن مولانا جعفر بن محمد عليهما السلام قال: من ارتكب أحد بظلم بعث الله عز وجل عليه من يظلمه بمثله أو على ولده أو على عقبه من بعده. وهذه المظالم قد ترثها الأبناء وتندثر، بدل أن تكون هذه الأبناء ذرية ترسل إليك الخيرات وأنت في قبرك، فأنت ترسل من قبرك لها العذابات والعياذ بالله. أيها الظالمون احذروا أنكم وقعتم في عنوان لا تتصوروا أنكم مزحزحيه عن عذاباته، وأن أجل عنكم عذابه فبمكر الله لتزدادوا إثما. اعلموا أنك إن وقعتم بظلم أحد ولم تعاقبوا خافوا أكثر من لو عاقبكم الله، لأنه في تلك الحالة ستكون من يستدرجهم الحق المتعال وينسيهم التوبة، وهو من مكر الله تعالى. وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوحى الله إلى نبي من أنبيائه: ابن آدم اذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبي، فلا أمحقك في من أمحق، وإذا ظلمت بمظلمة فرضى بانتصاري. هذه للمظلوم، فرضى بانتصاري لك، فإن انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك. واعلم أن الخلق الحسن يذيب السيئة كما يذيب الشمس الجليد، وأن الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل الحسن. ارضى بانتصاري. وعن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام: ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها. هؤلاء لا يمكن أن يرحل المرء دون أن يرى عقابهم في دار الدنيا. وعن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: الذنوب التي تنزل النقم عصيان العارف بالبغي، عصيان العارف بالبغي، والتطاول على الناس والاستهزاء بهم والسخرية منهم. هذه من الذنوب التي يستعجل فيها النقمة ويستنزل فيها النقمة، وهي لا تصبر للآخر، بل سيلاقي ذلك الإنسان في دار الدنيا. عصيانه العارف، واحد بدلك على طريق الحق المتعال وأنت تعصيه، أو والعياذ بالله تقطع، أو تتطاول على الناس أو تستهزئ بهم، وقد يتحد هذا في عنوان واحد فيكون عاصيا ومتطاولا ومستهزئا والعياذ بالله، وهذا مما سوف تسرع إليه النقمة الإلهية. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دير بالك البغي، كما أنه على رسول الله بغي، أيضا على الاستهزاء بالناس بغي، وعلى الاستهزاء بالفقير بغي. من بغى على فقير أو تطاول عليه أو استحقره حقره الله يوم القيامة مثل الذرة في صورة رجل يدخل حتى يدخل النار. وهذه الصفة وردت لبني أمية، يحشرهم الله كالذر، يطأهم الخلائق حتى يفرغ الله من الحساب، تطأهم الخلائق حتى تفرغ الناس من الحساب. مش هيك عندنا؟ نعوذ بالله أن يكون البغي على الفقير من هذا. طبعا المراد منهم الفقير يعني لأجل فقره، لأنه ربما والعياذ بالله يكون فقير عاصم، هذا الاستطالة عليه بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثله مثل الغني. ولذلك قال عليه السلام في نهج البلاغة: من سل سيف البغي قتل به. وهذه السنة حكمت دار الوجود، وكم من باغ قد قتله ذلك السيف الذي أراد أن يبغي به على الناس. وفي الكافي عن أبي عبد الله قال عليه السلام: يقول إبليس لجنوده: ألقوا بينهم الحسد والبغي فإنهما يعدلان عند الله الشرك، لأنه بيكون عم بطيع هواه. الحسد والبغي إنما هو من باب تشفي والعياذ بالله النفس، ولا تتشفى النفس إلا أن تكون تابعا لهواها، نعوذ بالله. ولذلك بحثنا في مقام الظلم إن الشرك لظلم عظيم يأتي بعد هذا. وفي الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما المؤمن الذي رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق، والذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى التعدي إلى ما ليس له بحق. ومن عنوان الظلم بعد الشرك هو عنوان عقوق الوالدين اللذان يمثلان أوجب وجوب شكر المنعم عندنا. ولذلك عبر بالوالدين الحقيقيين هما محمد وعلي صلوات الله عليهما. ولذلك قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان. مقام العبودية، مقام طاعة بر الوالدين والعمل بالإحسان معهما مقرون بتلك الطاعة، أما ترى أن الحق المتعال عطفها إلا أن يأمروك والعياذ بالله بمعصية، فأنك عليك أن تأخذهم برأفة وتغفلهم عن هذا الأمر. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هلا ما بعرف تولوا إلا قليل هم من طاعوا والديهم، أو كان المراد بالوالدين هو محمد وعلي صلوات الله عليهما. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل والديكما وأحقهما لشكركم محمد وعلي صلوات الله عليهما، فإنهما الراعيان لك منذ الأولى وإلى الآخرة، مصباح هدى وسفينة نجاة. وعن الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، ما هذا الإحسان؟ هو يطبقها على الوالدين اللذان ولداه. فقال: الإحسان أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا. يا ولدي جيب لنا طعام، أخرت علينا. لا، أنت صادق وأدي الطعام لهما، جيب لنا نفط مثلا حتى نتدفأ عليه في فصل الشتاء مثلا، أنت صادق دائما بادر. وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنين، أليس يقول الله سبحانه وتعالى عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أما قول الله عز وجل: أما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفا ولا تنهرهما. قال: إن أجراك فلا تقل لهما أفا ولا تنهرهما، إن ضرباك قال: وقل لهما قولا كريما. قال: إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم. قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدم قدامهما. طبعا يعني فعل المعروف دون مقام الظلم، وإلا كما سيأتي معنا أنه يلزم الوالدين ما يلزم الولد لوالديه أيضا كذلك الأمر. قال أمير المؤمنين: من أحزن والديه فقد عقهما. لذلك سارعوا إلى المغفرة وأرضائهم، ولو بالتقية، ولو بتطيب الخاطر، ولو يعني مثلا ما بيرضاك تسهر وانت عم تستفيد بذكر السهرة بذكر الله، حاول ما تخبرهم مثلا، لأنه هذا واجب عليك وذاك مستحب. ولذلك إمامنا الصادق عليه السلام ينهر بعض أصحابه، يقول: كأنك قد أغلظت على خالدة، قلت لها كيت وكيت لأمك يعني. قال: نعم. قال: لا تعد إلى هذا، لا تعد إلى ذلك. نعم. لذلك قال عليه السلام عن إبراهيم: قال: خرجت من عند أبي عبد الله ليلة ممسيا فأتيت منزلي بالمدينة وكانت أمي معي، فوقع بيني وبينها كلام فأغلظت لها، فلما أن كان من الغد صليت الغداة وأتيت أبا عبد الله عليه السلام. قال: فلما دخلت عليه فقال لي مبتدئا: يا أب مهزم، ما لك ولخالد أغلظت في كلامها البارحة؟ أما علمت أن بطنها منزل قد سكنته، وأن حجرها مهد قد غمسته، وثدييها وعاء قد شربته؟ قال: قلت بلى. قال: فلا تغلظ. بعد ما ورد كل هذا أخذت منه وأنت عم تغلظ عليها؟ شو هذا؟ افترضها هي ضايجة مثلا، متاعب الحياة كثير عليها، حتى لو ظلمتك قل لها قولا كريما، الله يغفر لك. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى العقوق أف، ولو علم الله عز وجل شيء أهون منه لنها. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كلام الله: إياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة توجد من مسيرة 1000 عام ولا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره قيل لا إنما الكبرياء لله رب العالمين. قال بيطول ثوبا وبيقعد بيتبختر بين الناس. وعن أبي عبد الله قال من نظر إلى أبويه نظرة ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة. نعوذ بالله من هذه. هذه معارف آل محمد. هذا الذي أنا أدعو أن تطيعوا آل محمد، يعني فيما أمرونا، فيما أمرونا في أصلها وفرعها. ولذلك عبر عنها بالذنوب. أبي عبد الله عليه السلام يقول نعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء، بعد أكثر بتوديك على الآخرة. البر بالوالدين يمكن يزيد بعمرك 30 سنة كما ورد عندنا في صلة الأرحام، وتقرب الآجال وتخلي الديار وهي قطيعة الرحم والعقوق، وترك البر، ترك البر، وأولى البر بالرحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هلا الوالدين بس يسمعوا هيك روايات ما يفكروا انه كل شيء استبيح لهم، قال يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما. مثل ما الله امر بالولد يحبكم، ما كمان انتم الزمكم بان ما الزمه لكما الزمكما له ايضا، ولا تكونوا لهم ظالمان. وعن الصادق عليه السلام قال عقوق الوالدين من الكبائر، لأن الله عز وجل جعل العاق عاصيا شقيا والعياذ بالله، وهو مسجل في ديوان الأشقياء. شيعتنا هذه هي صفاتهم، وسنجد أنه حتى لو لم يكونوا من مذهبنا قد أمرنا الإمام أن نبرهما كما نبر المسلمين ممن يتولى آل محمد، إلا أن يكونوا ظالمين أو محاربين والعياذ بالله، هناك يجب دفعهم عن الآباء الحقيقيين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتهما وتعجل عقوبتهما ولا تؤخر إلى الآخرة: حقوق الوالدين، والبغي على الناس، وكفر الإحسان. واحد أحسن لألك وأنت نازل ظلم فيه والعياذ بالله، هذه من قبيل ما يعجل لها في العذاب. ولذلك قال النبي عليه أفضل صلوات الله وتحياته وآله وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. نعوذ بالله، يعني أشبه بالسجود لآدم، لأن إبليس قال له بسجد لك سجدي وحدي. ولذلك قال إذا بكم فتشوا على الملاعين، عن أبي عبد الله قال ملعون ملعون من ضرب والده أو والدته، ملعون ملعون من عق والده. هذه لعنة، اسرع إلى أرضائهم، قال إني ما عم يدعوك إلى الحرب على محمد وعليه الصلاة والسلام، وسع صدرك شوي، هم لعلهم ربوك ضايجين من هذه الحياة، يمكن يكون هيك. وقد أمرنا رسول الله ببر الوالدين، ولكن ابتدأ أبرر أمك أبرر أمك أبرر أمك بعدين أبرر أباك. وعن أبي الحسن موسى سلام الله عليه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حق الوالد على ولده؟ قال لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له أن يقطعه. ما بيمشي قدام أبوه، ما بيقعد قبل أبوه، في احترام. قال أبو عبد الله ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين، يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله عز وجل ببره وصلاته خيرا كثيرا. يعني يعمل الواحد لوالده بنال هو وبنال وبنال خير كثير. نعم. عن معمر بن خلاد قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ادعوا لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحق بدعي لهم. قال ادعوا لهما وتصدق عنهما، وإن كان حيين لا يعرفان الحق فدارهما، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق. افتح لهم طريق للرحمة، هل أني بخلفها شو بدي سوي؟ وعن إبراهيم بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أبي قد كبر جدا وضعف، فنحن نحمله إذا أراد الحاجة، يعني بفوت على الحمام. فقال: إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل، ولقمه بيدك فإنه جنة لك غدا. هذا ورد جنة بالصوم والعبادات. قال له: إذا بتستطيع، مو بس تدخل الحمام، أنت تلي هذا الأمر. إذا عجز ما تقرف منه، يعني أنت تلبسه، أنت تشلحه، حتى لو صنع شيء تحته أنت تنظفه، هذا جنة لك في الآخرة. هذا الدين يا أخوان، هذا الدين. لذلك عن أبي الصباح عن جابر قال: سمعت رجل يقول لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي أبوين مخالفين. فقال: برهما كما تبر المسلمين ممن يتولانا. الله أكبر، شو هالحقوق من الوالدين؟ الله أكبر. أقل أنه الله أجرك من صلبهم، شو ما كانوا هني، بس أنت ما تنسى أنك خرجت من صلبهم. إلا الحب، الحب ذاك شيء آخر، حب لأولياء الله. البر هو فعل الخيرات، أما القلب فإنه حب لمحمد وعلي وأوليائهم بالدرجة الأولى. لذلك يمكن أن تحب أمرار ولي آل محمد أكثر من تحب ابنك حتى لو كان مؤمن، فذاك حبه أكثر لقربه، إنه هذاك يكون خيك الأكبر، لأن الأبوان محمد وعلي صلوات الله عليه. وعن أبي جعفر قال: إن العبد لا يكون بارا بوالدي في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، فيكتبه الله عاقا، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما، فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا. يعني مو تقول والدي راحوا بعد ما إلي دخل، لا، أنت مسؤول في الدعاء والاستغفار وقضاء ديونهم، الدعاء لهم ولوالديهم وما ولدا من المؤمنين والمؤمنات. وعن الصادق عليه السلام قال: من أحب أن يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا وبوالديه بارا وصولا وبوالديه بارا، فإذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبدا. المراد من الفقر هي عدم إيجاد الطعام والمشرب والماء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ولد بار نظر إلى أبويه برحمة إلا كان له بكل نظرة حج مبرورة. فقالوا: يا رسول الله، وأن نظر في كل يوم 100 نظرة؟ قال: نعم، إن الله أكبر وأطيب. أنت بترحمه هو أكثر منك، أطيب وأبر. ولذلك من تكن هذه هي حقيقته، من تكن هذه حقيقته تدل على رأفة نفسه وعلى شفقته وعلى محبته. الحب شيء والبر شيء آخر. إطعامهم، كسوتهم، عدم انتظارهم أن يسألوا قبل أن تغدق عليهم بالشيء المعقول، يعني تفت عليك. هكذا يكون الإنسان رافعا للظلم عن أبويه ورافعا للطغيان. كل من خالف ما قدمنا فإن الإنسان يكون عاق، والعاق طاغ وظالم والعياذ بالله. واعلم أن لأبويك محمد وعلي وما ولدا من أوليائهما أبر وأوجب بالطاعة، فهل أديت حق أنت الذي تضمن وجوب طاعة والديك؟ هل علمت أن أولياء آل محمد أشد وجوب التولي، لأنهما هما حقيقة والديك بالنسبة لك، وبالنسبة إلى من هو أعلى منك هو يوجد فوقه، لأن أولياء آل محمد يرعى القوي الأضعف والأضعف الأضعف، ويكون ذلك بمثابة أبويه. فهل بريتهما؟ هل كنت له بارا أكثر من أبويك اللذان ولداك؟ لو صادفته عالما مؤمنا تقيا ورعا حريصا على نفسك، هل بريته وأحببته كما تحب والديك اللذان ولداك ويرعاك في الدنيا؟ إن الذي يرعاك في الدنيا وفي الآخرة أولى بالبر، وأولياء آل محمد الصادقين وليس المتاجرين بالدنيا بالدين لأجل الوصول إلى الدنيا، أو يستخدمك حتى يصل بك إلى حطام دنيا، بل هو يعطيك ويدفعك ويقول يا ولدي ارحل وتعلم وكن بارا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مش هيك؟ جزاء الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزي، فضلا عن مقام الأخوة، لأن مقام الأخوة هو وجوب الدعاء وعدم، لأنه لو بتراجع يا أخوان مواساة الأخوان عشوي أشد من هذه الروايات اللي قريت لكم اليوم في بر الوالدين، أشد، وقد ورد معنا مفصلا هذا الأمر. اللهم إني أسألك بحق فضائل إمام الزمان أن تغفر لنا ذنوبنا، لأنه في ذنوب كثير نحن مش ملتفتنا، فكرينا مش ذنوب، نلقى مؤمن أولين نعبس مندير وجنا نحكي نسوي نطلع، هذه كلها ذنوب. قال له أمير المؤمنين سلام الله عليه لذاك إنه قد ذكر أمامك سلمان ولم تدافع عنه، فابتلاك الله في لدغة هذه الحية. نعوذ بالله أن نكون قد ابتلينا بشيء، وذكر أحد من أولياء أمير المؤمنين بظلم والعياذ بالله ونحن لم ندافع عنه، أو كنا من المستهزئين. إذا الاستهزاء بالوالدين اللذان يرعيانك في دار الدنيا هكذا يورث، بالله عليكم الاستهزاء بمن يرعاك دنيا وآخرة كيف سيكون أمره؟ الصيان العارف قال من الطغيان، الصيان العارف والاستهزاء بالناس والعياذ بالله والتطاول عليهم. اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا واعف عن تقصيرنا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا وهدانا وأرشدنا وحبسنا على طاعتك، اللهم ابدأ بهم وثني بنا، واغفر لهما ولوالدينا وما ولدا من المؤمنين والمؤمنات. إله الحق آمين، واعف عن توبيخنا بكرم وجهك، أتيناك مقرين على أنفسنا بالذنوب فاعف عنا إلهنا، واغفر لنا إنك أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.